يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم كان الفتى والمسن، فهذا قوي وهذا ضعيف، وهذا أعنت وذا لم تعن، فسبحانك سبحانك، الأمر أمرك، والعبد عبدك، والنواصي بيدك، وأنت الله الواحد القاهر فوق عبادك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له سبحانه وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله، من إله غير الله، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، أفلا تبصرون؟ فسبحانك سبحانك، سبحان مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبينا محمد بن عبد الله، وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين، صلوات ربي وتسليماته عليهم أجمعين، دعاة رب العالمين، دعاة أحكم الحاكمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وارض اللهم عن صحابة نبينا الكرام محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الأطهار الكرام، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. اللهم كما رضيت عنهم فارض عنا، وكما يسرت لهم الهدى يسر لنا الهدى برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، إخوة كراما وأخوات كريمات في هذه الساعة التي جمعنا الله عز وجل فيها على تلاوة آياته جل وعلا ودراسة ما صح من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله ببركة هذه الساعة أن يجمعنا وإياكم يوم الساعة في محل رحمته بصحبة خير البريات صلى الله عليه وسلم. بعد طول عمر وحسن عمل وحسن استخدام لنصرة هذا الدين. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. ومن أحبون فيك وأحببناهم فيك برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، أحبتي في الله، إخواني في الله، أخواتي في الله، طال النفس بفضل الله تبارك وتعالى حول هذه الآية المباركة التي اخترناها كبداية للحديث مع حضراتكم، وهي الآية 36 من سورة الأحزاب. طال النفس فيها بمدد الله وفضله وفيضه، لأنها في نظري أخطر آيات القرآن، ومن تعلمها وفهمها وفقهها فقد فهم هذا الدين كله، ومن غابت عنه ولم يتأملها لم ينتفع أبدا بدين الله جل وعلا. ومن هنا كان هذا سر التطويل وإطالة النفس في هذه الآية. أتوجوا أيها الأحبة الكرام، أتوجوا هذه الدراسة التي استمرت 7 حلقات على ما أظن، أتوجها اليوم ببيان حقيقة هامة، أن الله عز وجل له حدود سبحانه وتعالى، له حدود جل وعلا. والمؤمن الصادق، جعلنا الله وإياكم من الصادقين، والمؤمنة الصادقة، بارك الله في الصالحات الطيبات، كلهم وقفون عند حدود الله جل وعلا، يتأدبون مع الله عز وجل بأعلى أدب، وهو الاستسلام وعدم النقاش. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقد درست هذه الآية على هذا المدى الطويل حتى أبين لحضراتكم أن مجال النقاش العقلي في الوحدانية في الآخرة، لماذا الله عز وجل واحد ولم يكن اثنين جل وعلا؟ لماذا الله عز وجل حق؟ لماذا وعده حق؟ كل هذا لك الحق في أن تسأل فيه، والجواب معك في كل الآيات المكية. ثم بعد ذلك يأتي دور الاستسلام لشرع أحكم الحاكمين والوقوف عند حدود رب العالمين دون ما نقاش. خلاص أنا ناقشت، استرحت أولا وناقشت، وجاءني الدليل من القرآن الكريم والأدلة والحمد لله متوافرة كثيرة جدا. افتح أي سورة مكية تجد الأدلة واضحة والبراهين ساطعة بمدد الله، حتى ترسخ فيك يا مؤمن ويا مؤمنة عقيدة التوحيد، وأنه لا خالق معه. إذن هو الخالق وحده جل وعلا، إذن له سلطة الأمر وحده جل وعلا، له سلطة التحليل والتحريم وحده، ونحن نقلة عن الله جل وعلا وعن رسوله، نحن لا نحل ولا نحرم. سلطة التحليل والتحريم لا تكون أبدا لأي أحد. وقد درست مع حضراتكم سابقا قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني أحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، فتلك عبادتهم إياهم، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي: لو أنكم تتذكرون. إذن سلطة الأمر للخالق الواحد، ثم هو أحد لا شريك له ولا شبيه له، والأدلة والحمد لله متناثرة في كتاب الله جل وعلا. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون يعني يساوون المخلوق بالخالق أو يعدلون عن عبادة الله الواحد جل وعلا إلى عبادة غيره أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون إلى آخر هذه الآيات المباركات وغيرها والحمد لله كثير جدا في كتاب الله جل وعلا يدلك على وحدانية الله وأنه جل وعلا والخالق الواحد سبحانه وتعالى ومن ثم فنحن نوحد جهة التلقي انتبه أيها المؤمن الكريم أختي المؤمنة الكريمة نعم نوحد جهة التلقي وهذه معنى العبودية أننا لا نتلقى أوامرنا إلا من ربنا عز وجل من خالقنا سبحانه من الذي يطعمنا ويسقينا ممن نواصينا بيده ممن منقلبنا غدا أو بعد غد بين يديه جل وعلا عرايا كما خلقنا أول مرة ربنا حبيبنا خالقنا جل وعلا هو وحده الذي نتلقى منه شرعتنا لا من جهة شرقية ولا من جهة غربية إننا موحدون ومعنى موحدين أننا لا نتلقى شريعتنا إلا من الله عز وجل الواحد الأحد ثم علينا بعد ذلك أن نعظم ربنا عز وجل في الوقوف عند شرعه جل وعلا ونتأدب معه جل وعلا بهذا الأدب العالي سمعنا وأطعنا هذه العبودية عباد الله هذه العبودية هي عدم إقحام العقل في النص سمعنا وأطعنا لقد سألنا بعقولنا عن ربنا عز وجل فأجابنا بمثل هذه الآيات الكريمات التي استمعنا إليها أإله مع الله أإله مع الله في النهاية يقول جل وعلا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فباب المناظرة والمحاورة مفتوح، والله تعالى عز وجل هو خالق العقل، احترم سبحانه وتعالى وبجل هذا العقل وحاوره حتى يرسخ فيه أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. اللهم إني أستغفرك لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات، يا رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والسامعين خاصة والسامعات، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، برحمتك يا أرحم الراحمين. فهو لا إله إلا الله، هذه الحقيقة الكبرى العظمى التي هي منجلية ولله الحمد كزلو الشمس في رابعة النهار، فلله الحمد والمنة وله الحجة البالغة سبحانه. إذن عبوديتنا أيها الأحبة الكرام، أحبائي في الله، إخواني في الله، أخواتي في الله، يا دنيا الناس اسمعي، وظيفتنا في هذه الدنيا هي عدم إقحام العقل في النص والاستسلام الكامل لأوامر الله جل وعلا وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم. سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا اختيار للعبد، فيش واحد يقول أنا مش مقتنع، الربا حرام، خمر حرام، حجابي أتحجب ليه، وقرنا في بيوتكن ليه، مفيش ليه مع أمر الله جل وعلا. سمعنا وأطعنا، ليس لنا اختيار، فهو سبحانه وتعالى المتفضل على عقولنا، فلا ينبغي لهذه العقول المتفضل عليها، لا ينبغي لها أن تناقش مولاها وخالقها جل وعلا. الله لا يسأل أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن هناك حدود حدها أحكم الحاكمين جل وعلا، فعظم يا مسلم حدود ربك، وعظم يا أختي المسلمة حدود مولاك جل وعلا، وتأدبوا جميعا، والخطاب لي قبلكم، نتأدب جميعا بهذا الأدب العالي مع خالقنا ربنا عز وجل مولانا رازقنا سبحانه وتعالى. وخير من عظم حدود الله كما استمعتم سابقا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو القائل: ما مقالة بلغتني عنكم، والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، صلى الله عليه وسلم. هو أول العابدين وخير من عظم حرمات رب العالمين، انظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو في أنفاسه الأخيرة يحاول الوصول إلى بيت الله جل وعلا تعظيما لشعيرة الصلاة، لكن الحمى كادت تأكله صلوات الله وتسليماته عليه، واشتدت به وفارت في جسده صلى الله عليه وسلم، فماذا يفعل صلوات الله وتسليماته عليه؟ قال: أعدوا لي الماء في المخضب. فاغتسل صلى الله عليه وسلم يتقوى بهذا الغسل محاولا الوصول إلى بيت الله جل وعلا، معظما شعيرة الصلاة صلى الله عليه في الأولى والآخرة، ولكن لا يستطيع صلى الله عليه وسلم، لقد كان ابتلاؤه شديدا، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء حتى يضاعف لنا الأجر. ما استطاع أن يخطو صلى الله عليه وسلم إذ غشي عليه، فلما أفاق ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله، اللهم صل عليه، وهم ينتظرونك. انظر عباد الله، أول ما يفيق صلى الله عليه وسلم يسأل عن فريضة الصلاة، عن فريضة مولاه، عن تعظيم شعائر الله جل وعلا. أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. قال أعد لي الماء في المخضب. فعاد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلوات الله وتسليماته عليه، ولكأني أتخيلك يا حبيب الله وأنت تجر أقدامك محاولا ومستعينا بالغسل مرة ثانية، تحاول الوصول إلى بيوت الله جل وعلا، ولكن يغشى عليه صلى الله عليه وسلم من شدة الحمى. فلما أفاق صلى الله عليه وسلم قال أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. قال أعد لي الماء في المخضب. صلى الله عليه وسلم للمرة الثالثة يحاول الوصول إلى بيت الله جل وعلا، ولكن يغشى عليه ويحال بينه وبين الوصول إلى بيت الله تبارك وتعالى. انظروا أيها الأحبة إلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لشعيرة الصلاة وتعظيم بيوت الله جل وعلا. انظروا إلى حالنا اليوم، كم ضيعنا من الصلوات بسبب المرض، لا بسبب المباريات، بسبب الروايات، بسبب الأفلام والراقصين والراقصات، بسبب مجالس الخمر واللهو. وما جلس ابن آدم مجلسا لا يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليه من الله ترة، يعني حسرة. يتحسر الناس يوم القيامة على ساعة مضت ولم يذكروا اسم الله تبارك وتعالى فيها. ولكن النعمة أيها الأحبة لا تعرف إلا إذا فقدت. فهل عظمنا شعيرة الصلاة؟ هل عظمنا حدود الله جل وعلا؟ هل كبرنا ربنا عز وجل حين نادى المؤذن الله أكبر الله أكبر؟ أين أنتم من بيوت الله؟ أين أنتم من صلاة الفجر التي لا يقوم إليها إلا صادق، ولا تثقلوا إلا على منافق والعياذ بالله؟ فاللهم اجعل يا رب، اجعل أعضاءنا لينة في ذكرك، لينة في طاعتك، وأعنا على تعظيم حرماتك يا رب العالمين. واجعلنا برحمتك ممن يروحون ويهدون إلى بيوتك لتباهي بهم ملائكتك الذين يتعاقبون في الناس بالليل والنهار، فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. اللهم أعنا واجعل أعضاءنا لينة هينة في طاعتك يا رب العالمين. انظروا إليه صلوات الله وتسليماته عليه، وهو خير الناس وأعبد الناس، يعظم حرمات الله جل وعلا في الأنفاس الأخيرة. ولو تخلف صلى الله عليه وسلم ما كان عليه حرج، إنه مريض. وهو الذي علمنا أن الله عز وجل يقول إذا مرض عبدي فاكتبوا له ما كان يصنع صحيحا مقيما، فاكتبوا له ما كان يصنع حال صحته وحال إقامته، يعني إذا سافر. الله أكبر. ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يريد أن يعظم حرمات الله جل وعلا، يعظم بيوت الله. وهو الذي كان صلى الله عليه وسلم يمشي إلى مسجد قباء، أو قباء لغتان، يمشي إلى مسجد قباء أو قباء يوم السبت، يأتيه راكبا أو ماشيا. صلى الله عليه وسلم يعظم فريضة الله جل وعلا ويعظم بيوت الله سبحانه وتعالى. إن الصلاة في مسجد قباء تعدل عمره، فاللهم لا تحرمنا ما أبقيتنا وأحييتنا، وارزقنا زيارة مدينة نبيك صلى الله عليه وسلم، ويسر لنا قبلها العمرة والحج وزيارة بيتك الحرام برحمتك يا أرحم الراحمين. ولك أني أنظر الآن إلى عمر رضي الله تعالى عنهم يعظم أيضا هذه الفريضة، يعظم شعائر الله، وقد ضرب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وخرج من صلاته وهو يموج دما، فكأنما غشي عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه من شدة الطعنة، فلما أفاق قال: الحمد لله الذي لم يجعل أجلي على رجل يدعي الإسلام. ثم أطرق رضي الله عنه رأسه فأذن المؤذن للصلاة، فقال أصحابه متشاورين: أنوقظوا للصلاة؟ قالوا: نعم. فنادوا: يا أمير المؤمنين، الصلاة، الصلاة. قال عمر رضي الله عنه: نعم نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. يستجيب لنداء الله جل وعلا وقد طعن وهو يموج دما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإنني لأتذكر الآن قصة ذلك الأنصاري الذي انتدبه النبي صلى الله عليه وسلم للوقوف على فم الشعب حارسا، والقصة في الصحيحين عن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ابتعثنا رسول الله، بل كان معهم صلوات الله وتسليماته عليه في تلك الغزوة، فلما انتهوا منها وعادوا ودخلوا الشعب انتدب النبي صلى الله عليه وسلم مهاجريا وأنصاريا، ولعله عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ليقف حارسا على فم الشعب. قال: وجاء أحد المشركين وصوب سهمه إلى الأنصاري وهو واقف في الحراسة يصلي، فوقع السهم في جسده، فنزعه رضي الله تعالى عنه من جسده وواصل صلاته. فصوب المشرك السهم الثاني فوقع في جسده، فنزعه الأنصاري من جسده وواصل الصلاة. ثم صوب المشرك السهم الثالث فوقع في جسده وهو يموج دما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما أخرج السهم الثالث ما استطاع أن يواصل صلاته، فتخفف بسرعة، ركع وسجد. فلما سلم أيقظ صاحبه المهاجري، فقال المهاجري للأنصاري: لم لم توقظني يا أخي؟ لم لم توقظني من أول طعنة، من أول رمية؟ قال الأنصاري: انظروا عباد الله، قال: لقد كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. انظروا إلى تعظيم حرمات الله جل وعلا في الوقوف بين يديه جل وعلا، وكأنهم مع تكبيرة الإحرام قد نسوا الدنيا وما فيها وأقبلوا على ربهم جل وعلا. معراج أرواحهم كانت في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة إن صحت أيها الأحبة صح كل شيء، وإن ضاعت ضاع كل شيء. ونحن لا نريدها عبادة بغير روح، إنما نريد صلاة توصلنا بالله جل وعلا. أين التخشع والتدبر؟ أن البكاء والضراعة من خشية الله في الصلاة. لقد صلى الناس في هذا الزمان صلاة، والله لو بعث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لأنكرها أشد الإنكار. صلاة كلها هموم، صلاة كلها دنيا، صلاة يفكر الناس فيها في دنياهم التي ما تساوي عند الله جناح بعوضة، ولذلك يخرجون من الصلاة وما أثرت الصلاة في حياتهم وما غيرت شيئا من سلوكهم. الصلاة معراج أرواح المؤمنين، ولذا ما فرضت في الأرض إنما فرضت في السماء حتى تعرج الأرواح. فيا رب صحح لنا الصلاة، يا رب أسكننا إليك، يا رب ارزقنا قرة العين في الصلاة بين يديك. رجل يطعن سبحان الله بثلاثة أسهم في جسده ولا يقطع الصلاة، كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. الله أكبر، كيف عاشت أرواحهم جنة معجلة قبل جنة الفردوس الأعلى. والله لقد عاشت أرواحهم حياة ألذ من دخول الجنات، حتى قال أحدهم لو خيرت بين الجنة وبين صلاة ركعتين لاخترت صلاة ركعتين قبل دخول الجنة، لأن في الركعتين رضا ربي والقرب منه والأنس به، وفي الجنة غذاء روحي غذاء بدني، وأنا أقدم رضا ربي على غذاء بدني. الله أكبر. اللهم ارزقنا حقيقة الصلاة، إنها تعظيم حرمات الله جل وعلا. ولقد قلت لحضراتكم سابقا، بلغ من شدة تعظيم الله جل وعلا في الصلاة لنبيكم صلى الله عليه وسلم أنه كان يسجد السجدة الواحدة. ربما ظنت عائشة رضي الله عنها أنه قبض صلوات الله وتسليماته عليه، يعني من طول غيابه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من طول سجوده وغيابه في سجوده كأنما قبض صلى الله عليه وسلم، يعني لا تجد ولا ترى له حراكا صلى الله عليه وسلم من سكون أعضائه بأبي هو وأمي صلوات الله وتسليماته عليه، لا ترى له حراكة. إنه بين يدي ربي أخشع الناس وأعبد الناس، حتى تحرك عائشة رضي الله عنها له أصبعه فيحركه لها صلى الله عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ومن ذلك أيها الأحبة، حتى نعظم شعائر الله جل وعلا، ما رواه محمد ابن منصور عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه رضي الله عنه لدغ 17 مرة في صلاته، لسع 17 مرة في صلاته رضي الله عنه وما قطع الصلاة، حتى تورم بدنه. تخيل 17 مرة رضي الله عنه يلسع في صلاته ما يقطعها رضي الله عنه. اي قلوب كانت، اي ارواح هي، اقول ارواح ملائكة كانت، ارواح ملائكة هي. سبحان ربي العظيم، اين قلوبنا من قلوبهم، بل اين صلاتنا من صلاتهم. 17 مرة. فلما سلم ورأى أصحابه ما بجسده من الورم والتورم، قالوا يا إمام لماذا لم تركع من أول لسعة؟ قال مقالة الأنصاري: كنت في آية فلم أحب أن أقطعها. انظروا إلى حلاوة القرآن، إلى التلذذ بآيات الرحمن جل وعلا. كنت في آية
فلم أحب أن أقطعها. الله أكبر، هذه والله الحياة، هي الحياة الحقيقية التي جعلها الله عز وجل لأوليائه وأصفيائه في هذه الدنيا، تنسيهم الصلاة هموم الحياة. لقد أصبحوا مع الله جل وعلا، كانوا يقضون حوائجهم بالصلاة، يسألون شفاء مرضاهم بالصلاة، يسألون تفريج كرباتهم بالصلاة. والصلاة معراج المؤمن ومفتاح خزائن الله جل وعلا. ورضي الله عن البخاري أيضا في تعظيم حرماته لربه جل وعلا، يرى رجلا ينزع قذاة من لحيته ويلقيها في مجلس الإمام البخاري رحمه الله. قال سعيد: فنظرت إلى عين الإمام البخاري رحمه الله، محمد ابن إسماعيل رحمه الله، ونور الله مرقده وفي غرف الجنان أرقده. قال: فنظرت إلى عيني وهي تنظر إلى القذاة التي ألقاها الرجل في بيت الله جل وعلا. فلما انتهى الإمام البخاري رحمه الله من مجلسه، ذهب إلى تلك القذاة وأخذها في كمه، فلما خرج من المسجد ألقاها، فكأنه نزه بيت الله جل وعلا عما تنزه عنه اللحية. الله أكبر. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم، هناك علاقة بين القلب وبين تعظيم شعائر الله. ولقد كان صلى الله عليه وسلم كما استمعتم في المضمار الأول صلوات الله وتسليماته عليه وهو يعظم حرمات الله جل وعلا. انظروا إليه صلى الله عليه وسلم أيها السادة المكارم، ألستم تقرؤون من كلام سيد البريات صلى الله عليه وسلم قوله: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها وحاشاها رضي الله تعالى عنها، وهي سيدة نساء الأمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حاشاها أن تسرق. ولكنه تعظيم حرمات الله جل وعلا إلى هذا الحد. والقصة عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين معلومة لكم أيها السادة المكارم. لقد سرقت تلك المرأة المخزومية، وكان حد الله جل وعلا معلوما للجميع، لا بد أن تقطع يدها، أن تقطع يدها. ولكن هذه مصيبة عند المخزومية، هذه مصيبة كبيرة، امرأة من بيئة شريفة طاهرة، كيف تقطع يد؟ هذه مصيبة. فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يكلمه في شأن المرأة المخزومية، يعني يشفع حتى لا تقطع يدها؟ قال: ومن يجرؤ عليه إلا أسامة رضي الله تعالى عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. ولا شك أن له مكانا ساميا عنده صلى الله عليه وسلم، إذن فليشفع أسامة. يتقدم أسامة رضي الله عنه ويشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة، فيتغير وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم قائلا: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا أخذوا الشريف تركوه، وإذا أخذوا الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. الله أكبر. إنه تعظيم حرمات الله جل وعلا. اليد التي امتدت على أموال الناس، هذه يد مهدرة لا قيمة لها ولا وزن. ومرض السرطان كما اتفقنا سابقا إذا دب في موضع الحكم فيه البتر، الحكم فيه البتر، وحكم الطبيب هنا رحمة لا قسوة، لا كما يقول العلمانيون هداهم الله، هداهم الله. وكما قامت الدنيا ولم تقعد الأسبوع الماضي على حكم القصاص في بعض البلاد التي حكمت أن المرأة ترش المادة الكاوية الحامض على عين الرجل الذي رش عليها الحامض فأذهب بصرها، قامت الدنيا ولم تقعد، كيف ترش المادة الكاوية على هذا الرجل؟ عين الرجل تروح، أيوة تروح، تروح لأنه اعتدى على عين امرأة، والله تعالى حكمه القصاص العين بالعين. فلماذا رحمتم الرجل ولم ترحموا المرأة؟ لماذا نظرتم إلى عين الرجل ولم تنظروا إلى عين المرأة؟ ثم لماذا لم تنظروا النظرة الثاقبة، نظرة العقاب والزجر للمجتمع في عدم الاعتداء على أعين الناس؟ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. نعم، إنه حكم أحكم الحاكمين جل وعلا، فلا مجال لك يا علماني حين تتهم شريعة الله بالقسوة. استغفر الله، أنا أدعوك من هذا المكان أن تستغفر الله جل وعلا، لأنه ليس هناك أرحم بالعباد من الله جل وعلا، أرحم الراحمين هو الذي حكم في ذلك. فعظموا شعائر الله جل وعلا، وعظموا حدود ربكم ومولاكم جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. القصاص، العدالة، الرحمة، الإحكام لرب هذا الكون يحكمه جل وعلا بهذا الحكم الرباني الرحماني. فمن أرحم من الله جل وعلا ومن أحكم منه سبحانه وتعالى؟ وأحب هنا أن أجيب على شبهة أخرى غير القسوة، أن الناس يظنون أن مصر لو حكمت بشرع الله جل وعلا ستقطع الأيادي كلها، وهذا يعني اجتراء على حدود الله جل وعلا. من قال لكم إن الإسلام سيقطع أيادي الناس؟ إن الإسلام في عقوبته وزجره للمعتدين لم يقم دعوته أصلا على العقاب فقط، إنما أقام شريعته على التأديب والتكوين الخلقي قبل العقاب. قبل العقاب كانت هناك نشأة صالحة، هذه النشأة الصالحة للولد وللبنت منذ الصغر على الأدب وعلى التربية، على مراعاة أموال الناس، على مراعاة دماء الناس، على مراعاة أعراض الناس، يتربى عليها الناس منذ الصغر. مش العقاب هو الحل، التأديب والتربية والتكوين الخلقي هو الحل. حينما تتحد المدرسة ويتحد الإعلام والبيت على تربية البنين والبنات، يخرج شباب وشابات يحترمون دماء الناس وأموال الناس وأعراض الناس. ثم بعد ذلك يأتي دور العامل يعمل، ودور الدولة في إنشاء المصانع وفي إيجاد فرص العمل للناس في الزراعة والصناعة والتجارة، توفير الحياة الكريمة للناس، كما قال عمر رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز: من كان لنا عاملا وليست له زوجة فليتخذ له زوجة من بيت مال المسلمين. فليتخذ له خادما من بيت مال المسلمين، فليتخذ له دابة من بيت مال المسلمين. نعم، مع النشأة الصالحة، مع الأدب، مع التكوين، مع الشريعة المباركة تحل رحمات الله جل وعلا، يكثر الخير كما قلت لحضراتكم سابقا. يا رسول الله ألا تسعر لنا؟ قال لا، إن الله هو المسعر. نعم، إذا رضي الله بارك وأخرج الثمرات، فقلت الأسعار وانخفضت وحلت البركات. يومها ما كانوا يجدون فقيرا يعطونه الزكاة، كانوا يبحثون عن فقير فلم يجدوا، فنادى المنادي من كان لنا عاملا وليست له زوجة فليتخذ له زوجة من بيت مال المسلمين. بهذه النشأة، بهذه التربية، بهذا التكوين نربي شبابنا وبناتنا. لن تجد يومها سارقا. كم عدد السراق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد الصديق؟ إن الجميع تأدبوا بهذا الأدب، والحدود قامت فيما بينهم في حدود ضيقة جدا، ضيقة جدا، لا كما يخوف الناس والإعلاميون عافاهم الله، وأسأل الله أن ييسر حسابهم، وأسأل الله أن يهدي كل صحفي يخوف الناس من الإسلام، يخوف الناس من شريعة أحكم الحاكمين، وكأنها مسلطة على رقابهم، ستمزقها وتقطعهم وتقطع أيديهم وآذانهم. يا جماعة اتقوا الله، ليس هناك أرحم من الله جل وعلا. اتقوا الله، اتق الله يا صاحب القلم، أنت مسؤول، ولا تنسى أن قلمك سيودعك أو ستودعه. لا تنسى أنك بعد قليل عار بين يدي الله جل وعلا، والمجتمع الذي كنت ترضيه سيتبرأ منك، سيتبرأ منك، يرجع اثنان ويبقى واحد. فما لك عن النصيحة معرض ولآلاء الله تجحد؟ أما تنظر، أما ترفع رأسك لتتأمل فيما فوقك، أو تخفض رأسك فتتأمل فيما تحتك من أرض الله وما بينهما وما تحت الثرى؟ أما تتأمل في يوم عريك، في يوم سفرك يا صحفي، يا صاحب القلم المأجور، يا من تخوف الناس من شريعة رب الناس، يا من تخوف الناس من السلفيين وغيرهم؟ أنت سلفي؟ السلفي ومن كان تابعا للتابعين الكرام ومن قبلهم الصحب الكرام والنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والسابقين، فمن منا لا يكون بهذه الصورة؟ يا أخي اترك هذه المسميات. ألست مسلما؟ ألست تقول لا إله إلا الله؟ فلما تخوف الناس يا عبد الله؟ لما تفزع الناس من الإسلام ومن صورة المسلمين؟ هل اتقيت ربك جل وعلا؟ إخواني أقول إن العقوبة في الإسلام ليست هي الحل الأوحد للعلاج، لا، العلاج في البيت، العلاج في المدرسة لو صحت المدرسة، كانوا يسمونها التربية والتعليم، في الإعلام، في الكتب، الصحافة، في المؤلفات، في الآباء والأمهات، ثم بعد ذلك تأتي ويأتي تعظيم حرمات الله جل وعلا في المجتمع. لنقف عند هذه الآية المباركة: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا اختيار للعبد مع اختيار الله جل وعلا أبدا. وكما قلت لحضراتكم، أعظم من عظم حرمات الله رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام، كما قال أنس، ويروى هذا عن حذيفة رضي الله تعالى عنهم: إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وكما قال الفضيل رحمه الله: بمقدار ما يعظم الذنب عندك يصغر عند الله، وبمقدار ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله. هذا من تعظيم حرمات الله. ومن هذا القبيل قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يطوف بالكعبة، ويروى هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف أصح، كان رضي الله عنه يخاطب الكعبة ويقول: ما أطيب ريحك، ما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المسلم أعظم عند الله منك حرمة. نعم، حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في نعيم الجنة بشوكة نزعها من طريق المسلمين. أيها المسلمون الكرام، تعظيم حرمات الله، ومن هنا يحترق القلب، قلب المسلم الصادق والصادقة يحترق من الذنب. كما قال عبد الله أيضا: إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل، كالجبل يخاف أن يقع على رأسه، وإن المنافق يرى ذنوبه كالذبابة تمر على أنفه فقال بها هكذا وهكذا. نعم، المسلم يعتصر ألما وحزنا وخشية وخوفا من ذنوبه، ذنوبه تقلق مضجعه، لا يستطيع معها أن ينام، يدعو ربه بالليل والنهار: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ونحن في نهاية هذا المجلس الكريم نرددها: ربنا ظلمنا أنفسنا ولكن رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، ومغفرتك أوسع لنا من ذنوبنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، فاغفر لنا برحمتك ما مضى، وأصلح لنا ما بقي، واجعل يومنا خيرا من أمسنا، وغدنا خيرا من يومنا. وارحم اللهم في هذا المجلس الكريم آباءنا وآباء آبائنا وأمهاتنا وأمهات أمهاتنا يا سميع الدعاء. وارحم اللهم أزواجنا وذرياتنا وذوي رحمنا وجيراننا وجاراتنا، وارحم اللهم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وارحم اللهم من بإذنك أسدى معروفا إلينا، وارحم اللهم من له حق علينا، وارحم أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وارزقنا يا رب تعظيم حرماتك. اللهم ارزقنا من اليقين والتصديق والإيمان ما يجعلنا من المعظمين لحرماتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تب على بنات المسلمين من التبرج والسفور، اللهم تب على بنات المسلمين من الانحلال والتبرج والسفور. اللهم حجب نساء المسلمين، اللهم تب على شباب المسلمين، اللهم أصلح علماء المسلمين، اللهم أصلح حكام المسلمين، اللهم أصلح الصحفيين، اللهم أصلح الكتاب، اللهم أصلح المدرسين والمدرسات، اللهم أصلح البنين والبنات. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وباسمك الأعظم أمن بلدنا من كل مكروه وسوء، ونج هذا البلد الكريم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد مصر وأهلها بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد هذا البلد الكريم بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره، وسلط عليه سيف انتقامك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. يا رب أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وإني أسألك خير المسألة، أن تجعل باسمك الأعظم أشهى ساعات عمرنا ساعة نلقاك يا رب العالمين. اللهم وبارك في القائمين على هذا المنبر، على صاحبه وعلى القائمين جميعا، بارك لهم وعليهم، واقض حوائجهم واعف شبابهم برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وللحديث بقية إن شاء الله.